أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
يقع الكلام في الأمر الثاني في هذه المقدمة، والذي عقده المصنف رحمة الله عليه للبحث عن الوضع وأقسامه. في الابتداء يشرع بتعريف الوضع، فيعرف الوضع بتعريف مغاير لما اشتهر بين علماء الأصول، حيث كان التعريف الشائع للوضع عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى أو تخصيص اللفظ للمعنى. توضيح هذا الأمر أنه مما لا شك فيه أن اللفظ من مقولة تختلف عن مقولة المعنى، فالمعنى من مقولة كيف المفهوم، بينما اللفظ من مقولة الكيف المسموح. وعلى الرغم من ذلك نجد أن اللفظ بمجرد سماعه ينتقل الذهن إلى المعنى عليكم السلام. فهذه الظاهرة لفتت نظر العلماء في تفسيرها، مع اختلاف المقولتين كيف صار ذكر اللفظ مستوجبا للانتقال إلى المعنى. هناك نظريتان في تفسير هذه الظاهرة. النظرية الأولى النظرية القائمة على تفسير هذه الظاهرة تفسيرا تكوينيا، وهو ما نسب إلى سليمان بن عباد الصيمري من أئمة المعتزلة عليكم السلام، حيث نسب إليه أن بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية كالعلاقة الموجودة بين النار والدخان، فكما أن الانتقال من الدخان إلى معرفة النار نشأ من علاقة تقتضيها ذات النار والدخان، كذلك الحال بين الألفاظ والمعاني. فهذا المسلك يفسر الظواهر الوضعية على أساس قانون العلية وعالم التكوين. أن لسنا بصدد مناقشة هذا الرأي، بعض المناقشات المشهورة باعتقادي لهذا الرأي ناشئة من عدم فهم حقيقة هذا الرأي، وهناك كلام للأمير داماد في تفسير هذه النظرية، وهناك تأويل للسكاكي لهذه النظرية باعتبار أن هذا المطلب لم يتعرض له المصنف، نكتفي بهذه الإشارة. النظرية الثانية، النظرية القائمة على تفسير هذه الظاهرة بتفسير اعتباري، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. الأمور الاعتبارية بالمعنى العام تنقسم إلى نحوين. النحو الأول أن يكون بين أطراف الأمور الاعتبارية هيئة خاصة، فمثلا الفوقية والتحتية من الأمور الاعتبارية بالمعنى العام. التفت نقول بالمعنى العام، وإلا هي بالمعنى الخاص أمر انتزاعي. بالاصطلاح عندهم الأمور الاعتبارية بالمعنى العام يشمل الأمور الانتزاعية. ونلاحظ أن هذا الأمر الاعتباري، أعني الفوقية أو التحتية، نشأ من كيفية خاصة للسقف والأرض. لولا هذه الكيفية الخاصة لما انتزعنا الفوقية للسقف والتحتية للأرض. إذن النحو الأول من الأمور الاعتبارية الذي يكون ناشئا من كيفية خاصة بين أطراف الاعتبار. النحو الثاني الذي لا ينشأ من كيفية خاصة، مثلا النسبة القائمة بيني وبين هذه العبة، وهي نسبة الملكية. في أي موقع تكون العبة وأكون أنا، تبقى هذه النسبة قائمة، أبقى أنا مالك للعبة. فلم ينشأ هذا الأمر الاعتباري وهو الملكية من كيفية مكانية خاصة بين المالك والمملوك.
النظرية الثانية في الوضع تفسر الوضع على أساس أنه أمر اعتباري لكنه ليس من قبيل الأمور الاعتبارية من النحو الأول، بل من الأمور الاعتبارية في النحو الثاني. فإن اللفظ بعد حصول العلقة الوضعية بينه وبين المعنى والعلم بهذه العلقة الوضعية يكون تصوره منشأ لتصور ماذا؟ المعنى، من دون أن يكون ذلك منوطا بكيفية خاصة بين اللفظ والمعنى. وهذا ما يسمى بمسلك الاعتبار في مقابل المسلك الأول، مسلك ماذا؟ الدلالة الذاتية. طبعا أصحاب هذا المسلك اختلفوا أيضا على وجوه متعددة. جماعة ذهبوا إلى ما يسمى بالتعهد، ما يسمى بالعلامية، ما يسمى بالآلية، ما يسمى بالقرن الأكيد، مع أسماء متعددة كلها لم يتعرض له المصنف، وإنما اكتفى المصنف بتعريف الواضح. كل تعريف للوضع لكي يكون ناجحا لابد أن يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن يكون متضمنا لتفسير الوضع على أساس نظرية الاعتبار بعد البناء على بطلان النظرية ماذا؟ الأولى. التفسير الثاني أو الخصوصية الثانية أن يكون تفسير الوضع حاكيا عن جميع أقسام الوضع. هذا ما يعبر عنه بالاصطلاح المنطقي أن يكون جامعا. التعريف السائد للوضع هو أن الوضع عبارة عن تخصيص أو تعيين، ما في فرق، اللفظ لمعنى من المعاني. هذا التعريف بنظر المصنف عليكم السلام لا تتوفر فيه كلا الخصوصيتين، ونشرع بالخصوصية الثانية. سوف يأتي عن قريب أن الوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيني، لن نوضحه بعد قليل، لأن هذا الشيء اللي أنت درست في أصول المضفر أو في الحلقات كافي هذا المقدار لتفهم هذا المطلب. هذا التعريف للوضع لا يشمل كلا القسمين، فإن الوضع التعييني وإن كان فيه تعيين وتخصيص من واضع ما، إلا أن الوضع التعيني الناشي من كثرة الاستعمال لا يوجد فيه تعيين وتخصيص، فبناء على ذلك لا يشمل هذا التعريف المشهور للوضع، لا يشمل هذا التقسيم للوضع، إذن غير مشتمل على الخصوصية الثانية. وكذلك بنظر المصنف لا يشتمل على الخصوصية الأولى. توضيح ذلك، التخصيص فعل اختياري للفاعل. لما تقول تخصيص يعني هناك ذات خصصت وعينت هذا الشيء لذاك الشيء، فبناء على ذلك يكون التخصيص والتعيين وما شابه ذلك عبارة عن فعل اختياري للفاعل المختار. وهذا الفعل الاختياري لوحده لا يكفي لتفسير منشأ هذه العلقة الوضعية. الآن لو ألف مرة قلت لكم خصصت هذا الجدار لهذا الكتاب، لن ينشأ بمجرد ذلك هذه العلقة. فتعريف الوضع بالتخصيص لا يسلط الضوء على منشأ هذه العلقة. فلهذين الإشكالين قام المصنف رحمة الله عليه وغير التعريف، فقال الوضع عبارة عن نحو اختصاص لا تخصيص، عن نحو اختصاص. هنا لابد لنا أولا من تفسير الاختصاص وما هو فرقه عن التخصيص، وثانيا بيان لماذا قال نحو اختصاص ولم يقل اختصاص. أما الأول، الاختصاص افتعال وهو نتيجة الفعل ونتيجة المصدر، فالوضع بنظر المصنف ليس هو مجرد فعل الواضع، وإنما هو شيء ناشئ عن فعل الواضع. خصصه فماذا؟ فتخصص وحصل الاختصاص. فالوضع من مقولة الاختصاص، بعد تحقق شيء في عالم الخارج إما من واضع ما وإما من كثرة الاستعمال تحصل هذه العلقة وهذا الربط بين اللفظ والمعنى فيحصل الاختصاص. فإذا الوضع عبارة عن نفس الاختصاص لا التخصيص. ربما تقرؤون في بعض الحواشي أن المصنف مراد من الاختصاص التخصيص وعبر باللازم عن الملزوم، هذا لا نوافق عليه في مقام التعاريف التي يجتنب فيها مثل هذه التعبيرات. في التعريف عادة لا تعبر عن اللازم بالملزوم وعن المعنى اللفظ المشترك، وفي التعريف لابد أن يكون دقيقا وواضحا. وباعتقادي أن المصنف يشير بهذا التعريف إلى النظرية التي عرفت بعد المصنف بنظرية بافلوف المنبه الشرطي، عندما ربط جرسا في رقبة الكلب، فعندما يتحرك ليأكل يسمع الجرس. فالمهم كيف هذه نفسر هذا بحث آخر. ومن هذه النظرية، نظرية بافلوف، استفاد الشهيد الصدر في بحث الوضع وسمى النظرية بالقرن الأكيد. وأشكل على المشهور أن العلقة لا تحصل بمجرد التخصيص والتعيين، وكما ذكرت قبل لو 100 مرة قلنا هكذا هذا لوحده غير كاف. فبهذا البيان لشرح كلام المصنف يكون قد سبق بافلوف إلى هذه النظرية كيفما كان. أما الوجه في أنه عبر بنحو اختصاص لا بنفس الاختصاص، البعض يرى أن السر في ذلك أن الاختصاص إنما يكون في الأمور التكوينية التي بينها علقة العلية والمعلولية وبين اللفظ والمعنى، لا يوجد علقة العلية والمعلولية، اللفظ ليس علة للمعنى ولا معلول للمعنى. فلأجل ذلك عبر بنحو اختصاص ولم يعبر بنفس الاختصاص. هذا الكلام أو هذا التفسير لا دليل عليه، باعتقادي أن ما يفهم من العبارة أنه إنما عبر بنحو اختصاص للإشارة إلى نوع خاص من الاختصاص. أي نوع؟ وهو النوع الذي يحصل من عامل كميا، أعني كثرة الاستعمال، أو من عامل كيفيا، أعني ذلك الحدث الذي يحصل في ظرف معين بمرأة ومسمع من الجمهور فتعلق في ذهنهم تلك العلقة بين اللفظ والمعنى. فنحو اختصاص يعني نوع من أنواع الاختصاص، فلا يوجد مشكلة. بعد وضوح هذا التعريف انتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو تقسيم الواضح. هناك تقسيمات متعددة للواضح، وقرأنا في المنطق كلما تكثرت تقسيمات الشيء الواحد، شوف تقسيمات لا أقسام، كلما تكثرت تقسيمات الشيء الواحد نحتاج حينئذ إلى أسس متعددة تكون منشأ للقسمة. هذا ما يعبر عنه بالمنطق بأساس القسمة، جهة القسمة. فالكلمة من حيث التعريف والتنكير نقسمها إلى معرفة ونكرة، من حيث عدد الحروف نقسمها إلى ثلاثي ورباعي، من حيث الإعراب والبناء نقسمها إلى معرب. كلمة واحدة قسمناها بتقسيمات، كل واحد لابد أن يكون لها أساس. الوضع عبارة بأي تفسير فسرناه عبارة عن قضية حملية موضوعها اللفظ ومحمولها المعنى، وقرأنا في المنطق أن القضية الحملية يحتاج الجزم والإذعان والتصديق بها إلى تصورات ثلاثة: تصور الموضوع، تصور المحمول، وتصور النسبة، على خلاف بين الفخر الرازي وبين الحكماء من هذه التصورات الثلاثة هل هي الشطر أم شرط. هل هي الشطر للتصديق فيكون التصديق من المركبات، مركب من هالتصورات الثلاثة زائد الحكم، أو لا التصديق بسيط هو الحكم وهذه التصورات الثلاثة هي شروط ومقدمات له. على الخلاف، المهم هذه التصورات الثلاثة نحتاج إليها شطرا أم شرط. فعلى هذا الأساس نجد علماء الأصول قسموا الوضع طارة بلحاظ تصور اللفظ، وأخرى بلحاظ تصور المعنى. طبعا ما عندنا تقسيم بلحاظ تصور النسبة، لأن التقسيم لا يكفي فيه الأساس، بل لا بد له من ثمرة، لا يوجد شيء يترتب على ذلك. وأيضا قسموا الوضع بلحاظ المنشأ، فتصبح التقسيمات كم؟ ثلاث. التقسيم الأول الذي أشار إليه في تعريف الوضع هو التقسيم بلحاظ المنشأ، تقسيم الوضع إلى تعيين وإلى تعين، لأن العلق الوضعية وهذا الاختصاص الخاص إما أن ينشأ من كثرة الاستعمال فالوضع تعين، وإما أن لا ينشأ من ذلك فالوضع تعين. وتعريف المصنف ينطبق على كلا القسمين بخلاف تعريف مشهور لا يشمل إلا الوضع التعيني. هذا على نحو الاختصار. طبعا سوف يأتي بيان أكثر لهذا التقسيم أين؟ في مبحث الحقيقة الشرعية. لكن هنا لا بأس بالإشارة إلى شيء ذكره بعض أعاظم تلامذة المصنف، وهو أن المصنف في بحثه أنكر يعني في درس الخارج أنكر ما يسمى بالوضع التعيني. واستدل على ذلك بهذا الدليل أن الوضع التعيني تقولون هو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال، والكثرة لابد أن تكون مسبوقة بالمرة، ليس كذلك؟ حتى يحصل كثرة لابد أن يحصل ولو مرة واحدة. فنسأل هذه المرة الأولى من الاستعمال كان مع قرينة أو بدون قرينة؟ ما رأيكم؟ حتما مع قرينة، أن المرة الأولى يكون الاستعمال استعمال مجازي، والاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة. وهكذا المرة الثانية والثالثة حتى تحصل الكثرة. فنلاحظ في جميع المرات القرينة كانت موجودة، فإذا كانت الكثرة موجبة للأنس فالأنس لم يكن بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، بل كان مع اللفظ ذي القرينة والمعنى. إذن الكثرة إذا أوجبت الأنس توجب الأنس بين ماذا؟ بين طرفي القضية. طرفي القضية بحسب الفرد ما هو ما هما؟ المعنى وماذا؟ واللفظ مع القرينة. إذن لابد أن يكون ماذا؟ الأنس قد حصل بين المعنى وبين اللفظ مع القرينة، لا اللفظ بدون قرينتين. هذا ما استدل به المصنف لإنكار الوضع التعيني. وإذا صدمنا بالخارج بالواقع الخارجي يجيب عن ذلك أنه عندنا الوضع التعييني ينقسم إلى قسمين، وضع تعييني بالقول ووضع تعييني بالاستعمال، وسوف يأتي توضيح ذلك في مبحث الحقيقة الشرعية، نؤجله إلى هناك فقط تسليط ضوء على المسألة. المهم صار واضح المطلب، الوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعييني، وهذه القسمة ما هو أساسها؟ المنشأ. التقسيم الثاني تقسيم الوضع إلى نوعي وشخصي، وهذا التقسيم أساسه اللفظ. والمصنف لم يتعرض له هنا، سوف يأتي في بعض المقدمات عن قريب فنؤجله إلى محله. التقسيم الثالث تقسيم الوضع يرحمكم الله إلى الأقسام الأربعة المشهورة، هذا التقسيم أساسه المعنى. توضيح ذلك أن الكلام في هذا التقسيم طارة يقع في مقام الإمكان التصوري، وأخرى يقع في مقام الإمكان الوقوعي. أما التقسيم بلحاظ الإمكان التصوري، كيف نتصور أربعة أقسام؟ ذكرنا أن الوضع عبارة عن قضية حملية، فنحن بحاجة إلى تصور المعنى وتصور اللفظ، لأن ليس لنا علاقة باللفظ. المعنى المتصور اللي هو الموضوع له، إما أن يتصور بنفسه أو يتصور بشيء حاك عنه. كم قسم صار عندنا؟ قسمان. وعلى كل إما أن يكون المعنى المتصور جزئي أو كلي. 2 ضرب 2 تصبح الأقسام ماذا؟ 4. القسم الأول أطلق عليه اسم الوضع العام والموضوع له العام. يعني المعنى الموضوع له اللفظ كلي، هذا معنى العام، ومتصور بنفسه. فقولنا، تفت لهذا الاصطلاح، فقولنا الوضع عام والموضوع له عام، يقصد من الوضع في هذه الجملة ليس هو الوضع الذي عرفناه قبل قليل. وعدم إدراك هذا المطلب أوجب وقوع البحث البعض في كثير من الاشتباهات. عندما نقول الوضع عام والموضوع له عام، الوضع هنا بمعنى التصور لا بمعنى نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، ليس المقصود منه المعنى الاصطلاحي. يعني المتصور عام، تصورنا شيء عام ووضعنا اللفظ ليه؟ لأي شيء؟ لنفس المتصور. تصورت كلي الإنسان هو الحيوان الناطق، ووضعت اللفظ لنفس هذا المتصور. فما في بعض الكتب الجديدة من إبداء أقسام أكثر من 4 ناشئ من عدم فهم حقيقة المطلب فراجع. المهم، هذا يسمى الوضع عام والموضوع له عام. القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوضع الخاص يعني نتصور شيئا جزئيا ونضع اللفظ لنفس المتصور، لنفس المتصور لا لجزئي داخل تحت المتصور، لنفس المتصور. مثلا أتصور نفس هذا المولود الذي ولد لي حديثا وأضع اللفظ لنفس ما تصورت، هذا الوضع الخاص والموضوع له الخاص. نلاحظ أن القسم الأول والثاني يشتركان في أي شيء؟ في أن الموضوع له هو نفس المتصور. القسم الثالث أطلق عليه اسم الوضع العام والموضوع له الخاص. الوضع العام يعني تصورت كليا ولكني لم أضع لنفس المتصور، وإنما وضعت لخاص وجزئي يندرج تحت المتصور. فالوضع التصور عام والمتصور عام والموضوع له ماذا؟ خاص، لكن خاص لهذا العام لا أنه خاص لعام آخر. القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام، التصور جزئي وأضع اللفظ لأي شيء؟ لا لنفس المتصور ولا لمصداقه، لأن الجزء ليس له مصداق، وإنما أتصور الجزئي وأضع اللفظ لكلي هذا الجزئي الذي يشمله ويشمل غيره. هذا في مقام التصور، أتصور هذه الأقسام الأربعة. إلا أن القسم الرابع غير ممكن، والأقسام الثلاثة الأولى ممكنة. توضيح ذلك أن الموضوع له بما أن الوضع عبارة عن قضية حملية نحكم فيها بالمعنى على اللفظ، ولا بد في الحكم من التصور، فلا بد إما أن نتصور الشيء بنفسه لنحكم فيصح القسم الأول والثاني، لأن قلنا المشترك بينهما ماذا؟ أنه من تصور الشيء بنفسه، وإما أن نتصوره بعنوان حاك عنه فيصح القسم الثالث، لأن نحن تصورنا ماذا؟ كلي، ووضعنا لأي شيء؟ للجزء، والكل يحكي عن الجزء، لأن الجزء إذا جردناه عن الخصوصيات وأبقينا الخصوصيات فيما يسمى في المنطق بالحس المشترك، ماذا يبقى عندنا؟ إذا جردنا عن الخصوصيات ماذا يبقى عندنا؟ الكل. زيد إذا جردنا عن اللون والشكل والطول والعرض وكون ابن فلان، وماذا يبقى عندنا؟ الإنسان. فالإنسان يحكي عن زيد. فإذا أنت تصورت الشيء لكن على نحو الإجمال، ولا بد في الحكم من تصور ولو على نحو الإجمال. وبعبارة ثالثة، هناك أمور ثلاثة ونقاط ثلاثة إذا اتضحت يتضح إمكان القسم الثالث. الأمر الأول أنه في الحكم والوضع لا بد من تصور الشيء. الأمر الثاني أن التصور الإجمالي كاف ولا يشترط التصور التفصيل. الأمر الثالث أن التصور الكلي تصور للجزء لكن على نحو الإجمال. أما الأمر الأول دليله واضح فيما ذكرنا من أن القضية الحملية لا بد فيها من تصور الموضوع والمحمول والنسبة. أما الأمر الثاني أن التصور الإجمالي كاف، لأن التصور الإجمالي معرفة للشيء لكن نعرف ماذا؟ مجملة. أما الأمر الثالث وهو أن تصور العام تصور للخاص على نحو الإجمال، فلأن الخاص عبارة عن العام زائد الخصوصيات والمشخصات. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي يصح القسم الثالث. أما القسم الرابع فبرأي المصنف والمشهور أنه مستحيل. الآن نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، فإذا عرفنا الوضع بالاختصاص فهذا في الحقيقة تعريف للوضع بمعنى اسم المصدر لا بمعنى المصدر الوضع الذي هو فعل الفاعل، هذا لا نعرفه، وإنما عرفنا العلقة الوضعية نتيجة الفعل هي العلقة الوضعية. ما هي هذه العلقة الوضعية؟ نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، عطف تفسير، ما يأتيك عطف تفسير، وارتباط خاص بينهما. هذا الارتباط والاختصاص من أين نشأ؟ ناشئ من تخصيصه به طارة، هذا يسمى بماذا؟ بالوضع التعييني، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، هذا ناشئ من الوضع التعييني. وبهذا المعنى، أي معنى؟ نحو اختصاص، صح تقسيمه إلى التعيين والتعيني كما لا يخفى، بخلاف تعريف المشهور تخصيص اللفظ لا يشمل الوضع التعيني. ثم إذن في ضمن الحديث عن تعريف الوضع ذكر التقسيم الأول، ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له طارة، هذا أي قسم؟ وضع العام والموضوع له عام، ولأفراده ومصاديقه أخرى، هذا من أي قسم؟ ثالث، تتصور العام ولكن تضع للأفراد، وإما أن يكون معنى خاص لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له، هذا أي قسم؟ قسم الثاني، الوضع الخاص والموضوع له الخاص. دون العام يعني لا يصح وضع اللفظ إلا له ولا يصح وضعه للعام، فتكون الأقسام ثلاثة، يعني الأقسام الممكنة، لا أنه المتصور، المتصور قلنا أربعة، لأن المقصود من المتصور من الإمكان بمعنى المتصور، الإمكان الذي يقول عنه الشيخ الرئيس بمعنى الإمكان الاحتمالي الموجود في هذه العبارة المشهورة، كل ما طرأ ذهنك فضره في عالم الإمكان ما لم يذدك عنه قاطع البرهان، يعني فضره في عالم الاحتمال، في عالم الإمكان، في عالم الاحتمال، يعني يمكن يحتمل، يمكن يعني يحتمل يتصور، فإذا كان يحتمل ويتصور فنتصور أربع أقسام، لكن جاء قاطع البرهان وأبطل لنا القسم الرابع، وذلك لأن العام هذا، وذلك برهان لإمكان القسم الثالث، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو عام، بما هو كذلك. ليه؟ لأن العام، فإن العام من وجوه المصاديق، يعني تعريف للمصاديق إجمالي، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، يعني على نحو الإجمال، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام. التفت جيدا، بالنسبة لي نكتفي الآن إلى الفاتحة والحمد لله رب العالمين.